بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله إخوتي الأحبة، وما نزال نتابع مع كلمات الشيخ الولي الفقيه أحمد الرفاعي رحمة الله عليه، ونفعنا الله وجميع المسلمين وجميع المنتفعين بكل خيراته وخيرات أهل الله. يقول رحمة الله عليه: أي سادة، القوم بايعوا الله بصدق النيات وخالص الطويات على كثرة المجاهدات وملازمة المراقبات والطاعات والصبر على جميع المكروهات. وقال سبحانه وتعالى فيهم: رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، بادروا ركوب العزائم بالعزم وقوة الحزم، فهجروا المنام وتركوا الشراب والطعام وقاموا لله بالخدمة في حنادس الليل والظلام، وخدموا بالخشوع والسهر والقيام والركوع والسجود والصيام، وتململوا في محاريبهم بين يدي محبوبهم لنيل مطلوبهم، حتى وصلوا إلى مقام القرب ومحل الأنس، وظهر لهم سر قوله تعالى: إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، فأعطاهم الدرجة العليا والمحل الأدنى. وكنا وصلنا إلى قوله رحمة الله عليه، وهو يتحدث عن وصف القوم، وقال سبحانه وتعالى فيهم: رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. ولا ينبغي أن نقتصر في سحب هذه الآية على حقبة زمنية عاش فيها سلفنا الصالح رضي الله تعالى عنهم، لأن هذه الآية تؤسس لوصف مستمر لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى يأتي أمر الله. إذن وصف يقوم في رجال يتبنون التمسك بالأوصاف الربانية والأخلاق النبوية، رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فقد بدأ هذا الوصف في الجيل الأول الذي رباه سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيبقى في كل زمان مهما كثرت المفاسد يا إخوتي، سيبقى أهل الصدق، سيبقى أهل الاستقامة، سيبقى أهل الثبات على طريق الله تبارك وتعالى. بادروا ركوب العزائم بالعزم، فقد قرروا قرارا لا رجعة فيه أنهم على طريق الله تبارك وتعالى. كان عزمهم على الثبات، حتى وإن انزلقت القدم في بعض المواقف فإن هذا الانزلاق لا يدوم، إن الله يحب التوابين. لا نحن لا نتحدث عن مثالية، نتحدث عن واقعية. الحفظ غير العصمة، العصمة للرسل عليهم الصلاة والسلام، أما الحفظ فإنه دوام الاستقامة مع التوبة. فإذا زلت القدم وغلبت النفس في وقت من الأوقات لا يدوم هذا، إنما يرجعون إلى الله تبارك وتعالى بالتوبة والندم. إذن هذا العزم على الموافقة، وهذا الصدق في النية على أنه سيثبت على طريق الله تبارك وتعالى. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، اعتراف بأنه سبحانه وتعالى وحده المليك وأنا عبده، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، سوف أبذل كل ما في وسعي، سوف أستفرغ كل طاقتي من أجل أن أكون على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، فقد سولت لي نفسي في بعض الأوقات ما لا ينبغي، أعوذ بك من شر ما صنعت. وهناك فهم معرفي أيضا لهذا الدعاء الكريم، أي أعوذ بك من أن أنسب الصنيع إلى نفسي عندما أفعل شيئا جميلا، إذ ينبغي أن أنسب إليك. ألم يقل سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام كما يحكي القرآن: الذي خلقني، فنسب إلى الله تعالى، الذي خلقني فهو يهدين، أيضا نسب إلى الله تبارك وتعالى، والذي هو يطعمني ويسقين، مع أنني أعمل وأجتهد للكسب لكن هو الذي يطعمني ويسقين. وعندما وصل إلى نسبة العيب نسب إلى نفسي، فقال: وإذا مرضت، وما قال أمرضني، وهذا من باب الأدب، مع أن كل شيء هو بيد الله، لكن هذا من أدب الفطن. وإذا مرضت فهو يشفين. إذن أعوذ بك من شر ما صنعت، من أن أنسب، هذا فهم آخر، أن أنسب الصنيعة الجميلة إلى نفسي. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، أنا معترف بأنني غريق نعمتك، وأبوء بذنبي، أنا معترف بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. إذن العزم على أن أكون في الموافقة دون تردد، فإن حصل كما ذكرت شيء من الزلات يعود إلى الله تبارك وتعالى بالتوبة. بادروا ركوب العزائم بالعزم وقوة الحزم، فكان حازما في موقفه مع نفسه حينما تأمره بالسوء، فهجروا المنام. وقد أشار القرآن الكريم إلى هذا الحال عندما قال سبحانه: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. فهجروا المنام: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. وتركوا الشراب والطعام، وهذا لا يكون إلا حينما ينوي لله تبارك وتعالى الصيام. لا يمكن للإنسان أن يتقرب إلى الله تعالى بغير طاعة، وترك الشراب والطعام لا يكون إلا في طاعة عندما يتنفل. نعم، تقليل الإنسان من طعامه حتى لا يجعل الوعاء الذي هو الشر، الأوعية الذي هو المعدة، حتى لا يجعل دائما ممتلئة، فهذا يثقل الإنسان. التقليل من السنة أن يترك الإنسان شيئا، وهذه الحقيقة الشرعية مؤكدة أيضا في التجربة الطبية. فهجروا المنام وتركوا الشراب والطعام وقاموا لله بالخدمة أي بالطاعة في حنادس الليل والظلام، أي في أوقات الليل في وقت الظلمة عندما يهجم الليل على الأرض وينام الناس، فإنهم يقومون بين يدي مولاهم يتلذذون بالمناجاة، يتلذذون بوصال أرواحهم. بادروا ركوب العزائم بالعزم وقوة الحزم، فهجروا المنام وتركوا الشراب والطعام وقاموا لله بالخدمة في حنادس الليل والظلام، وخدموا بالخشوع والسهر والقيام. والخشوع والسكون بين يدي الله تبارك وتعالى. ألم يقول سبحانه وتعالى وخشعت الأصوات للرحمن أي سكنات، وترى الأرض خاشعة أي ساكنة. فهذا السكون عندما يكون القلب معترفا بعظمة الربوبية وفي حالة من الهيبة لمقام الربوبية، يكون عندها الإنسان في الأدب مع الله سبحانه وتعالى بسبب هذا الخشوع. وخدموا بالخشوع والسهر والقيام كما أسلفنا، هذا مستمد من قوله تتجافى جنوبهم عن المضاجع، والركوع والسجود والصيام، وكلها عبادات يتقرب الإنسان بها إلى الله، لكن بموافقة السنة. فالنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان ينام وكان يقوم، وكان يفطر وكان يصوم، التوسط من غير مبالغات. وتململوا في محاريبهم بين يدي محبوبهم لنيل مطلوبهم. هذه اللذة لا يعرفها يا إخوتي إلا من تخلص من أسر بشريته في وقت وصاله الروحاني. لا يمكن للإنسان أن يذوق اللذة وهو في المحراب حتى يخرج عن أسر البشرية. نحن لا نقول يا إخوتي بتعطيل البشرية، إنما ينبغي أن لا تكون البشرية حاكمة. فحينما يكون في جسده محكوما بروحه، عند ذلك لا تطلب روحه إلا مولاها، ولقد جعلتك في الفؤاد محدثي وأبحت جسمي من أراد جلوسي، فالجسم مني للجليس مؤانس وحبيب قلبي في الفؤاد أنيسي. وتململوا في محاريبهم بين يدي محبوبهم أي بين يدي مولاهم تبارك وتعالى لنيل مطلوبهم الذي هو رضوانه تبارك وتعالى، حتى وصلوا إلى مقام القرب ومحل الأنس. ومقام القرب قد أشار القرآن إليه، ونقرأ والسابقون السابقون أولئك المقربون. حالة القرب لا تكون للإنسان حتى يطلب من هو أقرب إلى نفسه من نفسه. عندما تكون الأشياء مقربة من باطنه لا يكون مقربة، وعندما يبعد الأشياء عن قلبه يقربه مليك الأشياء. عندما يبعد عن قلبه الأكوان يقربه رب الأكوان. وتململوا في محاريبهم بين يدي محبوبهم لنيل مطلوبهم حتى وصلوا إلى مقام القرب ومحل الأنس. ومحل الأنس استغراق الروح في مراقبة مولاها، استغراق الروح في الأحوال الشهودية الروحانية التي يستشعر فيها معنى المناجاة، التي يستشعر فيها مقام المحبة وينزل في هذا المقام. وظهر لهم سر قوله تعالى: إنا لا نضيع أجر من أحسن عمله. وإحسان العمل المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، هذه المتابعة والموافقة يكافئها الله سبحانه وتعالى بمنه وفضله بالتقريب والتكريم والحفظ والعناية والولاية، فأعطاهم الدرجة العليا وهي الاستئناس بالله تبارك وتعالى وتوليه وحده. فليس في قلوبهم شغف وتعلق بغيره، فإن أحبوا شيئا من الأشياء فلنسبته إلى الله تبارك وتعالى أو للإذن الذي أعطاهم مولاهم تبارك وتعالى. عندما لاحظوا هذه النسبة صار ميل قلوبهم معتبرا بسبب تلك النسبة. قال الشيخ: ولا ريب، فالقريب من القريب قريب. لماذا نالوا الدرجة العليا والمحل الأدنى الذي به كانوا المقربين؟ فالقريب من القريب قريب. أليس من أسماء الحق تبارك وتعالى أنه القريب؟ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. فأعطاهم الله سبحانه وتعالى وصف القرب، فكانوا أحباب القريب وأولياء القريب، فكانوا بهذا السر من المقربين. والمحب عند أحباب الحبيب حبيب، يكون محبا فيصير محبوبا. وها هنا حبيب بمعنى اسم مفعول أي محبوب، مثل جريح بمعنى مجروح، وقتيل بمعنى مقتول، حبيب بمعنى محبوب. والمحب هذا اسم فاعل، والمحب عند أحباب الحبيب حبيب، حبيب لهم، حبيب لمحبيهم، أي هو تبارك وتعالى كان محبوبهم وكان محبوبا من أحبهم، فظهر بإنعامه وفضله وإحسانه في تجليات أنسه آنس قلوبهم وقلوب من أحبهم. محبوب عند الله ترفعه بركة محبته إلى درجة المحبوبية ما شاء الله كان. بالمحبة التي هي تكليف، التي هي وصف العبد، يرقيه المولى تبارك وتعالى إلى المحبوبية التي هي عطاء ووارد ومنحة يكرم بها الله سبحانه وتعالى من تحبب إلى الله تبارك وتعالى بما يرضيه. ثم قال الشيخ رحمة الله عليه: أي سادة، عليكم بالتقرب من أولياء الله، من والى ولي الله والى الله، ومن عادى ولي الله عاد الله. من أحب عدوك هل تحبه يا أخي؟ لا والله، الله أغير من الخلق، يغار ويفعل وينتقم ويقهر. والشيخ بهذه العبارات يدل الإنسان على طريق الصحبة، وهو سبب من أسباب القرب، لأن القرين بالمقارن يقتدي، والصاحب كما قالوا ساحب. ولذلك عندما ينظر الإنسان إلى نفسه فيجد فيها ميلا إلى أهل الأنوار، هذه بشارة من الله تبارك وتعالى. وإذا نظر إلى قلبه ونفسه فوجد الميل إلى أهل الظلمات، إلى أهل المخالفات، إلى أهل الشهوات، فهذا استدراج ومكر. فليفرح الإنسان عندما يرى أنه يحب أهل الطاعة والموافقة لله تبارك وتعالى، ولا يميل قلبه إلى من تمرد على الله تبارك وتعالى وجحد أمره. قال الشيخ: من أحب عدوك هل تحبه يا أخي؟ إذن هذه من العلامات الدالة على طريق القرب. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. من أحب عدوك هل تحبه يا أخي؟ لا والله، الله أغير من الخلق. إذا كنت لا تقبل من صديقك أن يكون حبيب عدوك، فكيف والله سبحانه وتعالى أغير من الخلق؟ كيف يأذن لك أن تكون محبتك ومودتك وميلك لأعدائه؟ الله أغير من الخلق، يغار ويفعل وينتقم ويقهر. من أحب محبك هل تبغضه؟ لا والله، الله أكرم من الخلق، يحسن ويجمل وينعم ويكرم، وهو أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. نعم الله تعالى تذكر. من قربته من العزيز فهو قريب، ومن أبعدته عنه فهو بعيد. إذا رأيت أن النعم التي أعطاك الله سبحانه وتعالى إياها قد وفقت فاستعملتها فيما يقربك فهنأ، فأنت قريب. وإذا رأيت أن المال والصحة والجاه الذي أعطاك إياه مولاك قد استعملته فيما يبعدك، فتب إلى الله تبارك وتعالى، واعلم أن هذا ما هو إلا استدراج. نعوذ بالله تبارك وتعالى منه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحيينا على السنة وأن يميتنا على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وللحديث بقية، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.